الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر في إيران والكثير من مناطق العالم. السيد نصر الله يقول إنه لولا دور الشهداء سليماني والمهندس ومغنية لاحتلت أمريكا المنطقة. المقاومة الفلسطينية تصعد من عملياتها ضد قوة الاحتلال في مناطق مختلفة بالضفة الغربية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أحيت الجماهير الإيرانية الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق سليماني في مرقده بمدينة كرمان جنوب شرق إيران، كما أقيم في مصلى الإمام الخميني بالعاصمة طهران تجمع جماهيري كبير بهذه المناسبة. شارك فيها الرئيس الإيراني وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وضيوف قدموا من دول المقاومة بما فيها العراق وسوريا ولبنان وفلسطين. ألقى في المراسم نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو فدك المحمداوي كلمة أشار فيها إلى تضحية الشهيد سليماني لتحرير العراق والقضاء على المخطط الأمريكي المتمثل بالإرهاب التكفيري. شهدت الكثير من دول العالم فعاليات حاشدة لإحياء الذكرى الثالثة لاغتيال قادة النصر، ففي العاصمة العراقية بغداد تجمعت حشود غفيرة في موقع الجريمة الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي لإحياء هذه الذكرى واستذكارا للجهاد الشهيدين سليماني والمهندس في مكافحة عصابة داعش الإرهابية. كما أقيم حفل تأبيني بالموصل شمالي العراق، في تجمع العديد من القادمين من داخل وخارج العراق في روضة الشهيد أبو مهدي المهندس في وادي السلام بالنجف الأشرف، مطالبين بطرد القوات الأمريكية من العراق. وفي لبنان أقيم احتفال مركزي في بيروت بمشاركة آلاف اللبنانيين وشخصية سياسية ودينية وعسكرية، فيما نظمت الحركة الإسلامية في نيجيريا مسيرة بهذه المناسبة بالعاصمة أبوجا، قام المشاركون فيها بإحراق العلم الأمريكي. قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان إن الخارجية والسلطة القضائية في إيران تواصلان بجدية ملاحقة قادة ومرتكب الجريمة الإرهابية المتمثلة باغتيال الشهيد سليماني في مطار بغداد. وأضاف عبداللهيان أن الرئيس الأمريكي السابق قرر قبل 3 سنوات القيام بمثل هذا العمل الشنيع الذي يتعارض مع القوانين الدولية، وهو من أكبر المتشدقين الزائفين بالقوانين الدولية والالتزام بها. بدورها أعلنت السلطة القضائية الإيرانية أن من بين المتهمين بملف اغتيال الشهيد سليماني 94 أمريكيا، وفي مقدمتهم ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو والجنرال كينيث ماكنزي. أكد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله أنه لولا الصمود سوريا والمقاومة في العراق ولم يكن هناك الشهداء سليماني والمهندس ومغنية لاحتلت أمريكا المنطقة وأمسكت بثرواتها. وقال السيد نصر الله في ذكر استشهاد القائدين سليماني والمهندس إن هدف الاغتيال هو إرهاب العراقيين وإضعاف أطراف محور المقاومة بسوريا وإيران ولبنان وفلسطين وإبعاد أهم خطر استراتيجي على إسرائيل، مؤكدا أن المقاومة العراقية هزمت الأمريكيين وفرضت عليهم الانسحاب وتغيير وجه المنطقة، كما اعتبر التعرض للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين بأنه قد يفجر المنطقة بكاملها. احتفل السوريون بالذكرى الثالثة لاغتيال قادة النصر الشهيدين سليمان وأبو مهدي المهندس، وأكد مسؤولون السوريون أن الحاج سليماني سيبقى حاضرا في فكر وروح كل مقاوم وفي كل رصاصة تطلق للقضاء على الإرهاب وطرد كل أشكال الاحتلال. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله المحلل السياسي ملاذ مقداد.
في الليلة الظلماء يفتقد البدر فهو مفتقد لدينا. تصور البسطاء السوريين يقولوا أين قاسم سليماني ومنعاني أحيانا؟ لقد كان مبادرا، إنسانا، مؤمنا، رائعا، لذلك تحول إلى قدوة، نموذج في الرؤية، في وحدة المصير المشترك.
كشفت منظمة الفضاء الإيرانية تفاصيل منظومة الأقمار الاصطناعية للبلاد والمسمات منظومة الشهيد الحاج قاسم سليماني، وقال رئيس المنظمة حسن سالارية إن العمل جار الآن لتهيئة مقدمات تنفيذ أحد أهم وأكبر المشاريع الفضائية للبلاد، والذي نص عليه البرنامج التطويري للبلاد للعوام العشرة المقبلة، مضيفا أن المشروع يتضمن إطلاق عدد كبير من الأقمار الاصطناعية إلى مدار الأرض وإنشاء منظومة فضائية قادرة على تقديم خدمات إنترنت الأشياء. حذر سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي من المغامرات العسكرية للكيان الصهيوني ضد إيران، وأكد أمير سعيد إيرواني في الرسالة أن الكيان الإسرائيلي يواصل انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ضد إيران عبر التهديد باستخدام القوة ضد إيران، وآخرها التهديد علنية باستخدام القوة ضد برامج إيران النووي السلمي، معتبرا أن ذلك يأتي في الوقت الذي يخضع فيه البرنامج النووي الإيراني السلمي لتدابير التحقق والمراقبة والشفافية النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية. أثار اقتحام وزير الأمن الصهيوني إتمار بن غفير للمسجد الأقصى استنكارا عالميا واسعا، وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة هتك حرمة المسجد الأقصى، مطالبا المنظمات الدولية بالقيام بواجبها القانوني ومنع كيان الاحتلال من الاستمرار في جرائمه وانتهاكاته. ودانت حكومات كل من تركيا ومصر والسعودية والمغرب والإمارات والأردن وقطر الإجراء الاستفزازي لبن غفير، محذرة من تداعياتها الخطيرة على الأوضاع بالمنطقة. رصد مركز المعلومات الفلسطيني 24 عملا مقاوما بالضفة الغربية خلال الساعات 24 الماضية، أبرزها 7 عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة. وخاض المقاومون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين، فيما أعلن الاحتلال إصابة أحد جنوده بشظايا عبوة متفجرة، كما أطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال في مخيم بلاطة ومنطقة الضاحية وكفر قليل ومستوطنة آلون موريا في نابلس. إلى العناوين. إحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر في إيران والكثير من مناطق العالم. السيد نصر الله يقول إنه لولا دور الشهداء السليماني والمهندس ومغنية لاحتلت أمريكا المنطقة. المقاومة الفلسطينية تصعد من عملياتها ضد قوات الاحتلال في مناطق مختلفة بالضفة الغربية. arabic.radio.net دائما للمزيد من الأخبار. دمتم سالمين في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. نتوقف مع حضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا في لقائنا هذا لنتوقف ونتحدث عن تفاقم الأزمة السياسية في تونس، خاصة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت قبل أيام وقاطعها أكثر التونسيين. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. مرحلة حرجة ومنعطف خطير تمر بها تونس على ما يبدو، حيث تفاقمت الأزمة السياسية خاصة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت قبل أيام وقاطعها أكثر التونسيين، حيث دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تنفيذ إضراب عام في قطاع النقل والبري والبحري والجوي خلال يومي 25 و 26 من يناير الحالي، احتجاجا على سياسة الحكومة والرئيس قيس سعيد، فيما اتهم الرئيس سعيد من وصفهم بالغارقين في الفساد بالسعي لضرب الأمن الداخلي ومؤسسات الدولة، أي أن الأوضاع في تونس باتت تسير نحو تصعيد أوسع على خلفية الانتكاسة التي سجلتها صناديق الانتخابات والمقاطعة لهذه الانتخابات، والتي سجلت نسبة شراكة تجاوزت 11%. وقد حضر الرئيس قيس سعيد من أطراف قال أنهم يسهمون لضرب الدولة من الداخل عبر استهداف السلم الأمني، وشدد على أنهم يتحملون المسؤولية الكاملة، ووصفهم بأنهم غارقين في الفساد، وقال بأنهم يتطاولون على الدولة وعلى رموزها، وكذلك يسعون لضرب الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وشدد على تطبيق القانون عليهم، ودعا القضاة للتصدي لكل من يحاول تطويع القانون للإفلات من العقاب، ما دفع بالقطب القضائي بالتحرك لمطالبة المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عن النواب لاستجوابهم. وفي مقابل هذه التطورات اتخذت القوى المدنية قرارا بالتصعيد، حيث دعا الاتحاد التونسي للشغل للبدء بالإضرابات العامة في مجالات النقل البري والبحري الشهر الجاري لإيجاد الشلل في قطاع النقل، ورفضا لسياسة الحكومة وإنقاذ القطاع من الوضع المزري. المراقبون مستمعين الأكارم يرون أن التضخم المالي الذي وصل إلى 8.6% في تونس وارتفاع الاعتراضات الشعبية على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية اليومية وانخفاض معدلات القدرة الشرائية للمواطن، حيث يعيش الشارع التونسي انشغالا بضرورات الحياة اليومية في ظل غلاء للأسعار وشح في بعض المنتجات، واليأس الذي وصل إليه بعد أن كان يترقب مستقبلا جديدا بعد الانتخابات التشريعية. بالمقابل فإن عدم تحرك الحكومة لإيجاد الحلول الناجعة، وعلى العكس تحركها للحصول على القروض، يبين بأن الحكومة التونسية باتت فاقدة للقدرة على السيطرة على الأمور، وهي الآن تسير لتكون حكومة بدون فائدة، ما يعني أن الحلول الترقيعية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها عبر تشجيع إنتاج المصانع الصغيرة وانقطاع الاستثمارات الأجنبية بسبب عدم وجود القوانين القوية التي تشجع على استقطاب رؤوس الأموال لن تعد تجد نفعا في تونس. وفي المحصلة مستمعين الأكارم أنه في ظل وجود معارضة سياسية منقسمة بسبب اختلاف خلفياتها الأيديولوجية المتضادة ودعواتها الفردية إلى التظاهر وعدم طرحها للقضايا الاجتماعية بشكل يرضي المواطن التونسي، هذا يوسع من الهوة بين الشعب والمعارضة أكثر فأكثر. إذ أن البديل الذي تقدمه المعارضة لا يقنع التونسيين، كما أن العزوف الواسع عن التصويت ليس بالضرورة أنه كان ضد قيس سعيد، فالشعب التونسي بات يشعر بالإحباط الكبير من الطبقة السياسية، وأن الطرف الوحيد الذي يملك القدرة في هذه المرحلة على أحداث تغيير في البلاد هو الاتحاد العام التونسي للشغل، بسبب كونه الطرف الاجتماعي الأكثر تنظيماً. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، حيث نتوقف عند محور حديثنا هو حول تونس والأوضاع السياسية والتفاقم السياسي حقيقة للأزمة في هذا البلد، خاصة في ظل التدهور الاقتصادي الذي يعيشه، وهناك فقد للشارع التونسي يفقد ثقته طبعا بالرئيس قيس سعيد والمعارضة على حد سواء. تحدثنا كثيرا في هذا الإطار في برامج سابقة. إلى جانب هذا الأمر، هناك أياد خارجية من يعتقد أنه تحاول الإبقاء على الأوضاع في تونس على هذه الحالة لكي لا تفكر أي دولة أخرى بالثورة على أنظمتها، و تغيير مصيرها وقرارها يكون بيدها، إلى جانب أنه إذا كان قيس سعيد يهدد بأنه بصدد محاكمة الذين نهبوا أموال الشغب، لماذا لم يقم هو وحكومته بالعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للشعب؟ المسألة التي تكون لربما صعبة أمام هذا الرئيس، إلى جانب رفض الشارع التونسي للمعارضة بكل أنواعها طبعا، استثناء طبعا كما أشرنا في حديثنا في بداية البرنامج الاتحاد العام للشغل، بعد أن أعلن دعوته للإضرابات العامة في هذا البلد التي تبدي من قطاع النقل البري والجوي والبحري. قال قيس سعيد أنه أيضا في كلمته في يوم الانتخابات بأن هناك من كان يسعى لضرب الأمن الداخلي والخارجي للبلاد. ماذا يقصد الرئيس قيس سعيد من هذا الكلام؟ وكيف يريد الخروج من هذه الأزمة التي يعيشها الأزمة السياسية وتفاقمها؟ لابد للبحث عن حلول ترضي الشعب التونسي الذي هو الآن في حقيقة وضع حرج وصعب من الناحية الاقتصادية، لأن غلاء الأسعار الذي يوجد في هذا البلد ليست مسألة سهلة وهينة، والوضع المعيشي هو الذي أدى حقيقة إلى هذا السقط وهذا عدم الرضا للشعب التونسي، فلا بد من حلول في هذا الإطار، إلى جانب كما أشرنا الأيادي الخارجية التي لا تريد الأمن والاستقرار لتونس وتعبث بمستقبل هذا البلد أيضا. نحاول إن شاء الله أن نتوقف مع ضيفتنا في هذا البرنامج حتى يتسنى لنا الحديث أكثر وأكثر عن هذه المسألة وما يراه المراقبون في الشأن التونسي، الذي لربما يكون في ظل وجود معارضة سياسية منقسمة بسبب اختلاف خلفياتها الأيديولوجية المتضادة ودعواتها الفردية إلى التظاهر وعدم طرحها للقضايا الاجتماعية بشكل يرضي المواطن التونسي، هذا الذي وسع الهوة بين الشعب والمعارضة أكثر فأكثر. تنضم إلينا في هذه اللحظات ضيفة لقائنا من لبنان، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا الدكتورة سهام عزوز. دكتورة سهام، نرحب بكم في هذا البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله. دكتورة
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة سهران.
الله يبارك فيك دكتورة وشكرا لحضوركم معنا. عنوان الحديث دكتورة سهام، تونس في المنعطف الخطير، كيف تسير الأمور باعتقادكم في هذا البلد في ظل التدهور الاقتصادي؟
طبعا نحن شاهدنا يعني بعد الانتخابات الأخيرة ونتائج الضعيفة التي حصلت في هذه الانتخابات، كان هناك ارتدادات في الحقيقة حتى من قبل الذين أيدوا الرئيس وأيدوا مسيرة 25 تموز 2021. هناك حالة غضب وحالة احتقان الآن أعتقد أنها تزداد يوما بعد يوم بسبب في الحقيقة عدة أسباب. أولها فشل الحكومة، يعني حكومة الرئيس لم تستطع إلى حد الآن احتواء الأزمة، لم تستطع حتى احتواء الإصلاحات، تلبية هذه الإصلاحات بما يدفع باتجاه إعطاء ولو قليل من الأمل للشعب التونسي بأن هناك بادرة خاصة على المستوى الاقتصادي. هناك حالة اختناق كبيرة جدا على المستوى الاقتصادي، هناك انهيار كامل، وقف للاستثمار، العملة المحلية طبعا هي في أدنى مستوياتها، هناك حالة تضخم كبيرة، هناك ارتفاع في الأسعار، هناك حالة احتكار. طبعا حالة الاحتكار مرتبطة بالتجار ومرتبطة برجال الأعمال الذين يبدو أنهم الآن يعملون بتشابك مصالح تعادي كل خيارات الرئيس وإجراءات الرئيس على الأقل في غالبيتها حتى لا نقول كلها. كل هذا يبدو أنه سيؤدي بالأمور إلى أزمة كبيرة، ربما حالة انفجار باعتقادي قد تحصل في أي لحظة. ولكن للأسف إلى حد الآن ليس هناك بادرة، يعني حتى الكلام الأخير للرئيس أنا تابعت بعض ردود الأفعال على هذا الكلام، على المستوى الشعبي هناك حالة ملل من هذا الكلام. كل الذين سمعوا لكلام الرئيس يقولون أنه لا يزال يتحدث بلغة الشعارات. واقعيا إلى حد الآن لم تحصل أي خطوات واضحة، يعني عندما يصوب السهام على الفاسدين والمحتكرين والذين يعملون ضد أمن الدولة وضد أمن الشعب، الشعب ينتظر منه حتى أن يسمي الأمور بأسمائها. يعني هذه الجهات وهذه الجماعات في غالبية الشعب يعرفها، ولكن ينتظر من الرئيس أيضا أن يسميها وأن يكشفها علما حتى تكون هناك دلائل واضحة. يعني ربما ما يحصل الآن حتى ولو لم يقدم للشعب شيئا ملموسا على الأرض، ولكنه أيضا لم يخدم المعارضة، بالرغم من أن المعارضة حاولت أن تلعب على عاطفة فشل الرئيس وعلى عدم قدرة الرئيس على إنجاز ما وعد به، وربما وصل الأمر إلى حتى لجوء بعض أطراف المعارضة للخارج لطلب الضغط وطلب المساعدة والدعم لخلق حالة انقلاب سياسي على الرئيس وعلى سياسته. ولكن أيضا هذه المعارضة تفتقد إلى أرضية، تفتقد إلى دعم شعبي حتى من قبل قواعدها. يعني كل المظاهرات التي نادت بها المعارضة في الفترة الأخيرة لم تقع تلبيتها كما كانت تتوقع المعارضة، كانت خيبة أمل حتى لأطراف المعارضة وعلى رأسها حركة النهضة، أن الشارع أصبح لديه هم أكبر من الوقوف إلى جانب الأحزاب السياسية. الكل الآن في تونس ينفر من الأحزاب وينتقد سياسة الرئيس التي يراها لم تلبي إلى حد الآن طموح هذا الشعب، لم تقدم إصلاحات واضحة على المستوى الاقتصادي، حتى على المستوى الأمني هناك الآن ارتدادات، يبدو أن هناك بعض الجماعات تحاول أن تستغل حالة الفراغ وحالة القطيعة بين الرئيس وبين المعارضة وبين الرئيس وبين الشعب، ربما للعب على على المستوى الأمني، وهذا ربما سيكون الأخطر في المرحلة المقبلة.
نعم. دكتورة، في هذا الإطار يرى البعض أنه هناك أياد خارجية تحاول الإبقاء على الأوضاع في تونس على هذه الحالة لكي لا تفكر أي دولة أخرى بالثورة على أنظمتها، هل تعتقدين أو توافقين هذا الرأي؟
طبعا أكيد أن هناك أطراف خارجية لديها مصالح كثيرة في تونس، يعني تونس بالنهاية هي بلد تعتبر منطقة عبور، هناك دولتين مجاورتين لتونس. أعتقد أن كل الاستراتيجية المرتبطة بشمال إفريقيا هي مرتبطة بهاتين الدولتين، هناك ليبيا على الجنوب وهناك الجزائر على الشمال، وهاتين الدولتين كل واحدة منهما لديها يعني مجموعة مصالح أو لديها مجموعة عناوين تجعل منها مصنع من الخارج، الخارج بجميع أصنافه سواء كان إقليميا عربيا أو غربيا أو أمريكيا، أو يعني كل الأطراف الخارجية لديها مصالح ولو تفاوتت هذه المصالح. طبعا الآن فيما يحصل في تونس بالتأكيد أن هناك بعض الأطراف لا تؤيد الرئيس ولا ترغب في أن يكون الرئيس في موقعه بسبب مواقفه التي أعلن عنها منذ دخوله إلى المعترك في الانتخابات في 2019، وهي رفض التطبيع ورفض الانصياع لأوامر أو شروط أدوات الاتحاد الأوروبي أو غيرها، كان هذا لافتا وهذا أثر عليه كثيرا، أثر على علاقاته الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي وأثر على علاقاته الدبلوماسية حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني آخر فترة عندما شارك في مؤتمر الاتحاد الأمريكي الأفريقي في واشنطن عمل معاملة سيئة جدا من قبل الإدارة الأمريكية، يعني حتى على المستوى الدبلوماسي أنا سمعت من بعض الأطراف الدبلوماسية التونسية تتحدث بأنه لم يعطى له الفرصة حتى لإلقاء الكلمة وللتعبير عن حاجيات دولته كدولة إفريقية عضو في الاتحاد الإفريقي ومشاركة في هذه الندوة الأفرو أمريكية. كان هناك ضغط سياسي واضح عليه، يعني حتى بعد أن وصل اتفاق الصندوق النقد الدولي إلى خواتمه وحصل اتفاق مع الصندوق على منح تونس قرض بقيمة 4 مليار دولار مع نهاية 2022، فجأة فوجئ الرئيس وهو في القمة وعلى هامش القمة أن صندوق النقد الدولي قرر تعليق هذا القرار. كل هذا يبدو أنها تصرفات وأدوات ضغط تستخدم من بعض الأطراف الخارجية، ربما تريد أن تنساق تونس إلى مسار مختلف تماما. بالتأكيد أن الغرب لا يريد أن تحصل حرب أهلية في تونس لأن هذا لا يخدم مصالحهم، ولكن الأكيد أنهم لا يريدون أن تكون هناك استقلالية في سلطة القرار وأن يكون هناك استقرار، وأن ربما يلبي قيس سعيد كنموذج مختلف عن النموذج السابق أي أو أن يعطى له أي فرصة نجاح. يعني كل ما حصل من عراقيل، يعني من ضغوط خارجية منذ أن قام وأعلن بإجراءات 25 تموز السنة الماضية، كل ما حصل من قبل المعارضة، يعني تحركات مكوكية قام بها العديد من الأطراف من حركة النهضة ومن نداء تونس ومن حزب الدستوري، كل هذه الأطراف التي تقف ضد الرئيس وتتهم رئيس بأنه انقلابي وبأنه دكتاتور وبأن كل إجراءاته هي غير دستورية وغير شرعية، كلها ذهبت إلى سافرت إلى واشنطن وذهبت إلى باريس وذهبت إلى البرلمان الأوروبي وطلبت من كل هذه الأطراف بأن تتدخل وأن تضغط باتجاه عزل الرئيس. هناك حتى من طالب بعزل الرئيس من قبل هذه القوى. للأسف الشديد، يعني دون أن يضع في عين الاعتبار أن هناك سيادة وأن هناك وطنية وأن هناك استقلالية على الأقل على مستوى سلطة القرار. فبالتالي الجهات الخارجية واضحة، حتى التونسيون العاديون يعرفون أن هناك جهات خارجية ليس من مصلحتها أن تستقر تونس، وليس من مصلحتها أن تكون هذه الدولة نموذج ناجح. يعني بعض الأطراف الخارجية بالتأكيد على رأسها السعودية والإمارات وقطر وغيرها، بالتأكيد هؤلاء لن يسمحوا بأن تكون تونس نموذج ناجح. يعني تونس هي تعتبر أول محطة لثورات الربيع العربي كما يسمونها، وبالتالي إن نجح هذا النموذج هذا سيكون ارتداداته خطيرة على مجتمعات هذه الدول التي تمنح حتى الانتخابات في دولها.
نعم. دكتورة، هذا الظاهرة الملحوظة، يعني الشارع التونسي يرفض المعارضة بكل أنواعها، لكن الاتحاد العام للشغل يكون الاستثناء، يعني بعد أن أعلن دعوته للإضرابات العامة. لماذا هذا الأمر؟ ما هو سبب هذا الرفض واستثناء الاتحاد العام للشغل؟
طبعا بالنسبة لرفض الأحزاب هذا له أسباب واضحة. يعني هذه الأحزاب التي الآن تقف في جبهة المعارضة هي أحزاب حكمت البلاد مدة 10 سنوات، وبالتالي يحملها الشعب التونسي كل هذه التراكمات والأزمات المتتالية. يعني حتى أنه من ضمن الانتقادات التي يوجهها للرئيس أنه لم يحاسب هؤلاء. يعني الشعب التونسي اليوم يطالب الرئيس قيس سعيد بمحاسبة من يقفون الآن في جبهة المعارضة وفي جبهة الإنقاذ الوطني، لأنهم كانوا في السلطة ولأنهم حكموا البلاد في حكومات متتالية 10 سنوات وفي 3 برلمانات أو 4 برلمانات، وهذه البرلمانات وهذه الحكومات للأسف الشديد كانت مبنية على المحافظات السياسية والمصالح الضيقة، ولم تقدم إلى هذا الشعب أي مشاريع وأي إنجازات على الأرض، فبالتالي تتحمل المسؤولية. هذا واحد. ثانيا بالتأكيد الاتحاد التونسي للشغل، أنا كنت دائما أقول أن الاتحاد التونسي للشغل استفاد مدة 10 سنوات بهامش تحركه مع الأحزاب التي حكمت طيلة هذه العشرية، وبالتالي أنا أعتبره جزء من الأزمة وليس جزء من الحل. اليوم الاتحاد يريد أن يلعب في هذا الهامش الفراغ الحاصل الآن بين معارضة يرفضها الشعب وبين رئيس تزداد كل يوم أصوات الانتقاد لسياسته ولبطء إجراءاته ولعدم قدرته على استيعاب الإصلاحات وتحقيق ما وعد به. يحاول الاتحاد أن يدخل على هذا الهامش، على هذه المساحة وهذا الفراغ، ويقدم نفسه كبديل. فاعتقادي كل ما يقوم به الاتحاد الآن هو مجرد إرهاصات سياسية لا غير. يعني حتى هامش التحرك لدى الاتحاد هو هامش محدود، لا يمكن أن نرى الاتحاد يقدم نموذج مشروع وطني متكامل يكون بديلا للشعب ويقتنع به الشعب وبالتالي يذهب إليه كخيار بديل عن خيار الرئيس أو خيار المعارضة. ولكن في اعتقادي إن لعب الاتحاد السياسة بذكاء هو قادر الآن على أن يضغط باتجاه الحوار الوطني. هذا هو الدور الوحيد الذي يمكن للاتحاد في هذه المرحلة أن يلعبه، أن يكون وسيطا لحوار وطني شامل يجمع كل الأطراف السياسية على الأقل الأطراف التي لديها مصداقية التي لم تتلوث أيديها بالفساد وبالأزمات ولم تكن طرفا مباشرا في الأزمات التي حصلت، ليتقبلها الشعب ويتقبلها الشارع وتستطيع أن تقدم مشروعا وطنيا متكاملا بديلا عن كل هذه المحاولات. الواضح الآن في المشهد أن الرئيس يرفض هذا الخيار بسبب أيضا يطلبه الاتحاد. هناك شروط وضعها الاتحاد للمشاركة في الحوار، وهناك شروط وضعها أيضا لكي يكون طرفا سياسيا. يعني وصل الأمر في بعض الأحيان للنقاش حتى مطالبته الرئيس بأن يكون لديه وزراء في الحكومة، يعني أن يكون طرفا مباشرا في السلطة التنفيذية. هذا ربما يعيق العملية السياسية. ليس هناك أزمة بين الاتحاد وبين الرئيس. حتى على المستوى الشعبي الاتحاد للأسف
نعم.
كل هذه الفترة الماضية لم يقدم مشروعا وطنيا، وأيضا يتعرض لانتقاد واسع من قبل الشعب، وهو غير قادر في المرحلة الحالية لتقديم البديل. هذا ما يجعل الأمور في اعتقادي ذاهبة إلى الانغلاق أكثر والتعزم أكثر. ربما الحل الوحيد كما قلت سابقا هو أن تفتح ولو فتحة صغيرة لحوار وطني شامل قادر على أن يعيد الاعتبار للمشهد السياسي ولأن يقدم حلول لإدارة هذه المرحلة.
نعم. ألف تحية وشكر لحضورك معنا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، كنت معنا، شكرا جزيلا لكم دكتورة.
تحياتي لكم. شكرا.
حياكم الله. إذن مستمعينا مستمعاتنا، كما تابعتم معنا حديث الأستاذة الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا حول الأزمة السياسية المتفاقمة في تونس والأسباب التي أدت إلى أن تكون الأزمة تصل إلى هذا الحد، والانتخابات التي أقيمت في تونس قبل أيام لم تكن ناجحة، لم تكن موفقة، لم يكن الإقبال عليها من قبل الشعب التونسي كبير. هي التراكمات السياسية والهزائم والفساد الذي كان في تونس حقيقة نظرا للسنوات التي تلت السنوات العشر بعد حكومة الدكتاتور بن علي في تونس، ولكن الأحزاب السياسية لم تكن موفقة وناجحة حقيقة في فترة خدمتها، إلى جانب حقيقة إخفاقات حكومة الرئيس قيس سعيد الذي جاء بوعود وتأمل كثيرا الشعب التونسي بهذه الوعود، ولكن أيضا هو واجه بمعارضة شديدة وبحقيقة أمور قد تكون الأيادي الخارجية كان لها دور، ومحاولات للإبقاء الأوضاع في تونس على هذه الحالة كي لا يتوفق الرئيس قيس سعيد ويكون ناجح في هذا الأمر. رأت الدكتورة سهام عزوز أن لربما الحل الوحيد هو إيجاد ثغرات حقيقة صغيرة وفتحات حتى يصل الأمر إلى الحوار الوطني الجامع والشامل، وإلا فالحالة هكذا تكون والوضع لا ينبئ بخير في هذا البلد، في تونس البلد الأول الذي خطى خطواته في الصحوة الإسلامية وكما تقال الربيع العربي. على أي حال نأمل الخير والصلاح لتونس ولشعبه إن شاء الله، ونشكر لكم مستمعينا مستمعاتنا حسن المتابعة وطيب الإصغاء، والشكر موصول مرة أخرى للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا كانت معنا من لبنان. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
اللقاء، متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام، كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإيمان أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فكونوا معنا لنبدأ جولتنا في هذه الرحاب المقدسة بعد قليل. علي والقرآن.
أيها الأكارم، قال تعالى في الآية 12 من سورة المائدة المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. صدق الله العلي العظيم. وقد روى العلامة السيد هاشم البحراني في كتابه غاية المرام عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: معاشر الناس، من سره ليقتدي بي فعليه أن يتوالى ولاية علي بن أبي طالب والأئمة من ذريتي، فإنهم خزان علمي.
هنا قام جابر بن عبد الله الأنصاري فقال: يا رسول الله، ما عدة الأئمة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا جابر، سألتني رحمك الله عن الإسلام بأجمعه، عدتهم عدة نقباء بني إسرائيل. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، فالأئمة يا جابر 12 إماما، أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. عطاءات فكرية.
أيها الأخوة والأخوات، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ينظر إلى جميع الأجزاء والعلاقات الموجودة في العالم على أنها آيات إلهية، ويوصي بالتعرف على العالم طبقا لأوامر القرآن الكريم المؤكدة. وفي بعض ابتهالاته في نهج البلاغة يشير إلى حقائق وظواهر عالم الطبيعة كقوله: اللهم رب السقف المرفوع والجو المكفوف.
ومن المؤكد أن الإنسان عندما يذكر ببعض الحقائق أثناء ابتهاله إلى الله فإنه ينبه إلى عظمتها، وهي غير قابلة للإدراك بدون إدراك هويتها وخواصها. وفي خطبة له سلام الله عليه، وفي الرد على من يلوم الدنيا ويوبخها، يقول: إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن عزف عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها، مسجد أحباء الله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله.
ويلاحظ أن أمير المؤمنين علي عليه السلام ينظر إلى علاقة الإنسان الكامل مع هذه الدنيا على أنها علاقة بين وسيلة الكمال ومن يريد الوصول إلى السمو والكمال. وفي الحقيقة فإن الدنيا تمثل حقيقة ترتبط قيمتها وعظمتها بالنظرة التي يمتلكها الإنسان عن حياته. كذلك فإن لأمير المؤمنين عليه السلام قولا حول علاقة الإنسان بالدنيا لم يقل أي من الفلاسفة والحكماء مثله عبر التاريخ، حيث يقول عليه السلام:
الناس فيها رجلان، رجل باع نفسه فيها فأوبقها، ورجل ابتاع نفسه فأعتقها. وإن الإحاطة التامة بدقائق هذا الحديث المبارك تستلزم تخصيص كتاب كامل يشبعه بحثا واستنباطا واستلهاما للدروس والعبر. والإمام علي عليه السلام يريد أن يقول لنا في هذا الحديث إنه لو كانت حياة الإنسان هي المحور، فينبغي أن يحرر شخصيته الإنسانية من عوامل الجبر والفناء، ويرشدها نحو طريق السمو والكمال، حتى يتمكن من طي مسيرته الحياتية المؤدية إلى تحقيق هدفه السامي. نور من نور.
أيها الأفاضل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما أسري بي رأيت على باب الجنة مكتوبا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، فاطمة أمة الله، الحسن والحسين صفوة الله، على باغضهم لعنة الله.
وقد روى هذا الحديث من علماء العامة ابن مردويه والخوارزمي في مقتل الحسين عليه السلام، والخطيب في تاريخ بغداد، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وابن حجر في لسان الميزان، وغيرهم.
Thank you.
من معالم نهج البلاغة.
أيها الأخوة والأخوات، لقد بذلت إلى الآن جهود كبيرة من قبل الأساتذة والعلماء لترجمة كتاب نهج البلاغة إلى اللغات العالمية المختلفة، وذلك بهدف توسيع دائرة الاستفادة من هذا المؤلف القيم. وكانت أكثر هذه الجهود نابعة من رغبة جماهيرية واندفاع ذاتي.
وقد تمت ترجمة الكلمات القصار في نهج البلاغة إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية، كما ترجمت مقدمة النهج الشريف إلى 25 لغة عالمية، هي الفارسية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والتركية والسويدية والسواحلية والأرمنية والآشورية والروسية واليوغوسلافية واليابانية والعبرية والكورية والأندونيسية والبرتغالية والأردية والصينية والإسبانية.
هذا وترجمت 570 كلمة من الكلمات القصار لأمير المؤمنين عليه السلام إلى اللغات الفارسية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية. وتأكيدا لأهمية نهج البلاغة ودوره في الثقافة الإسلامية المعاصرة، بادرت مؤسسة نهج البلاغة في الجمهورية الإسلامية في إيران إلى نشر الأفكار والحكم الواردة فيه من خلال عقد المؤتمرات الدولية بحضور المئات من المفكرين والعلماء والباحثين من إيران والعديد من البلدان العالمية.
وقد عقد أول مؤتمر عالمي حول نهج البلاغة في طهران عاصمة الجمهورية الإسلامية في شهر مايس من عام 1981 ميلادي بمناسبة الذكرى الألفية لجمع نهج البلاغة، حيث وجه في ذلك الوقت سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف نداء تاريخيا إلى المؤتمر جاء في جانب منه: أما كتاب نهج البلاغة المنبثق من روحه عليه السلام من أجل تعليمنا وتربيتنا، فهو بلسم للشفاء ولعلاج الأمراض الفردية والاجتماعية. وأضاف سماحته مخاطبا المؤتمرين بالقول: من المؤمل أن تتمكنوا أنتم أيها العلماء والمفكرون الرساليون من تبيين الأبعاد العرفانية والفلسفية والأخلاقية والتربوية والاجتماعية والعسكرية والثقافية وغيرها من أبعاد هذا الكتاب، وأن تعرفوه للمجتمعات البشرية وتعرضوه عليها، فهو متاع يطلبه الإنسان والعقل المنير. لازلتم حضرات المستمعين الكرام في رحاب الدوحة العلوية المباركة. بعد استراحة قصيرة سندخل معا روضة الشعر لنسمع بعض مما قاله الشعراء في حق إمام المتقين عليه السلام. علي في مرآة الشعر.
أيها الأخوة والأخوات، في قصيدة له بعنوان قاهر الموت، يخاطب الأستاذ أنور الجندي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فيقول: حيتك روحي أشواقا وتحنانا، يا سيدا غمر الأكوان إيمانا، فكم هزمت عدوا في مصاولة، وكم تجرعت آلاما وأحزانا.
ونهجك النهج آيات مخضبة، بالأمنيات همت وردا وريحانا، بلاغة تترك الأيام واجمة، وحكمة نديت عدلا وإيمانا. شاع شذرات من نهج البلاغة.
أيها الكرام، في عهده لمالك الأشتر لما ولاه مصر يقول الإمام عليه السلام: وليكن أبعد رعيتك منك وأشنأهم عندك أطلبهم لمعايب الناس، فإن في الناس عيوبا الوالي أحق من سترها، فلا تكشفن عما غاب عنك منها، فإنما عليك تطهير ما ظهر لك، والله يحكم على ما غاب عنك. فاستر العورة ما استطعت. ويستمر عليه السلام قائلا: تغاب عن كل ما يضج لك، ولا تعجلن إلى تصديق ساعا، فإن الساعي غاش وإن تشبه بالناصحين.
وفي جانب آخر من هذا العهد المبارك يقول سلام الله عليه: ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم، من المساكين والمحتاجين وأهل البؤس والزمنى، فإن في هذه الطبقة قانعا ومعترا، واحفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم، واجعل لهم قسما من بيت مالك وقسما من غلات صوافي الإسلام في كل بلد، فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى، وكل قد استرعيت حقه، ولا يشغلنك عنهم بطر، فإنك لا تعذر بتضييعك التافه لإحكامك الكثير المهم. قالوا في الإمام علي.
أيها الأخوة والأخوات، في كتابه الموسوم بعلي بن أبي طالب بقية النبوة يقول الأستاذ عبد الكريم الخطيب: وكان علي فقيه الإسلام وعالم الإسلام وحكيم الإسلام، غير مدفوع عن هذا أو منازع فيه. ويبرهن هذا الكاتب على ذلك بما حفظته كتب السيرة والحديث والتاريخ لعلي عليه السلام من آثار علمية وأدبية واجتماعية، فيقول:
هذه المرويات من آثاره تشهد بأنه كان البحر الذي لا يسبر غوره، وأن مقاطع أحكامه وفواصل قوله وجوامع حكمه قد مستها نفحة من نفحات النبوة، فخالطت النفوس ومازجت القلوب وسكنت إلى العقول، حتى قد علق الناس بها بهذا القدر الكبير لأول وقعها في الآذان قبل أن تحويها الأوراق وتضمها الصحف. بحوث علوية.
حضرات المستمعين، من الكتب المؤلفة في عصرنا الحاضر حول الإمام علي عليه السلام كتاب الإمام علي ومشكلة نظام الحكم للدكتور محمد طي، وهو أستاذ في الجامعة اللبنانية. وقد نشر هذا الكتاب من قبل مركز الغدير للدراسات الإسلامية في بيروت.
ويعالج المؤلف وهو أستاذ حقوق متخصص في كتابه هذا نظام الحكم الذي أقامه الإمام علي عليه